إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نلتقي مجددا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وفي هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها والمشاركين فيها بما يحبه ويرضاه. هذه المجالس التي بارك الله جل وعلا فيها وفي أهلها، وخط من ملائكته ملائكة لا شغل لهم ولا هم لهم إلا تتبع هذه المجالس حلق الذكر، حتى إذا ظفروا بواحد منها نادى مناد منهم أن هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون في هذه المجالس ويكثر عددهم بما شاء الله تبارك وتعالى، رغبة فيها وتعظيما لما يلقى فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. هذه المحاضرة اخترت أن تكون أو أن يكون موضوعها متعلق بموضوع هذه الدورة أو شعارها، ألا وهو ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا الكلام الذي يكتب بماء من ذهب قاله إمام من أئمة الإسلام، إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إمام الدنيا في زمانه. في زمانه أمر الإمام والي المدينة أن ينادى في شوارعها وأسواقها أن لا يفتي أحد بالمدينة ومالك فيها، لا يفتي أحد بالمدينة، المدينة النبوية والإمام مالك فيها، لأنه هو المرجع في الفتوى وهو المعول على كلامه وتأصيله. هذا الإمام الجهبذ الذي ورث علم النبوة من التابعين الذين ورثوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله مباشرة. الصحابة أمناء هذه الأمة ونقلة العلم فيها، وهم الذين فازوا بالدعوة النبوية المباركة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الأثر ذكره أو أخرجه الإمام الشاطبي في الاعتصام عن ابن الماجشون رحمة الله جل وعلا عليه من كبار تلاميذ مالك عليه رحمة الله. قال: سمعت مالكا يقول: من اعتقد أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أو من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة، وهذا صنيع أهل البدع والأهواء، إنما أتوا من قبل الاستحسان، الاستحسان العقلي الذي قدموه على الوحي المنزل من السماء، أو قدموه على الحكم الشرعي الذي دليله الكتاب المنزل أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المطهرة. إذ الدين قال الله قال رسوله، الدين مبناه على هاتين الدعامتين وعلى هذين الأصلين العظيمين: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحدث في الإسلام بدعة، والبدعة كما عرفها أهل اللغة وأهل الشرع هي في اللغة الأمر الذي لم يكن من قبل، الأمر ما كان من قبل فكان، بابتداع مبتدع في أي شأن من الشؤون، قد يكون في أمور الدنيا وقد يكون في أمور الدين. في أمور الدنيا ما لم يخالف حكما شرعيا وما حقق مفسدة أو دفع وما حقق مصلحة أو دفع مفسدة فهذا مما استحسنه الإسلام، لأن الله جل وعلا ما أرسل أنبياءه ولا أنزل كتبه لأجل أن يبين للناس ما تعلق بشؤون دنياهم، هذه تركها الله تبارك وتعالى للناس يجتهدوا فيها ولا يخرجوا عن الحدود. التي جعلها الله تبارك وتعالى حدودا لذلك. ولهذا أفضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر أصلا عظيما بقوله: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. شؤون دنياكم أنتم أدرى بها وأعلم بما فيها مصلحتكم. بمعنى أراد أن يبين لهم أن الرسالة ما جاءت لبيان كيفية الزرع والحرث والحصد وما إلى ذلك. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا ببساتين المدينة فرأى زراع أهل المدينة يؤبرون، فسأل عن ذلك. قالوا يؤبرون حتى تثمر النخلة، يعني يديروا الجبار وهذا ينزعونه من النخلة الذكر، وأهل الصحراء يسموها البكارة، ويجعلونه في النخلة الأخرى التي تثمر، يضعون هذا الجبار في وسطها حتى تكون الغلة. وإذا ما فعلوا ذلك ما كانت ثمرة بإذن الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن هذا ينفع. فتركوا التأبير، ظنوا أنه هدي من هديه وأمر من أوامره. فما أثمرت نخيلهم، فرفعوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنتم أعلى، أنتم أدرى بأمور دنياكم. فأصبح هذا أصل من الأصول في هذا الباب. أقول هذا لفائدة ستتضح لكم بعد حين. وعرفوا البدعة في الشرع بأنها الطريقة في الدين المخترعة التي تضاهي الطريقة الشرعية. أضاف بعضهم قيدا فقال: والمقصود بها التعمق في العبادة. البدعة في المعنى الشرعي قالوا هي الطريقة المخترعة، بمعنى اخترعها الناس. والفرق بين الطريقة المخترعة وغيرها، غيرها هي الطريقة المتبعة. المتبعة بمعنى أن الناس اتبعوا فيها متبوعا، ونحن ليس عندنا إلا متبوع واحد. هذا المتبوع الذي نقر به جميعا عند نطقنا بكلمة التوحيد، عند نطقنا بأعظم كلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالشهادة الأولى كما مر معكم في المحاضرة السابقة فيها الإقرار بتوحيد الله جل وعلا الحق، فيها الإذعان بأنه لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. والشطر الثاني من هذه الشهادة أو الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، بمعنى الإقرار بتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والذي أمرنا به تدينا وديانة لله في هذا الباب، أننا في أمور ديننا
وما تعلق بشرعنا مأمورون بالاتباع، مأمورون أمرا إلهيا باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما نهيتكم عنه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولقول الله جل وعلا قبل هذا: واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية لا تكون إلا باتباع هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا معنى أن نكون أهل اتباع، وأن لا نكون أهل ابتداع. فتعريف علمائنا وأئمتنا، وهذا تعريف الإمام الشاطبي عليه رحمة الله الذي يبدأ بهذا التأصيل العظيم في دين الله جل وعلا، فيه بيان للمسلمين جميعا أن الدين هذا، أن الدين هذا لا مجال لآراء المتكلمين وأفكار المفكرين، لا يتعلق بعصارات الأذهان وما تنتجه العقول. الدين متعلق بالوحي، الوحي من السماء، وليس في هذا إهمال للعقول أبدا. العقول لتتدبر ولتتفكر ولتنظر بما أراد الله جل وعلا منها أن تنظر في مثل هذه النصوص التي أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب نبيه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالبدعة الطريقة المخترعة، الطريقة في الدين المخترعة. وهذا قيد مهم، بأن البدعة تدخل في أمور الدين، في أمور الدنيا لا دخل لها، لأننا لسنا مأمورين في أمور ديننا بالاكتفاء بالاتباع. وقلت أبين من العلاقة التي ذكرتها سابقا في قضية الابتداع في الأمور الدنيوية والأخروية. الذين يحتجون على أهل الاتباع يحتجون عليهم بمثل هذا، يقولون: إذا كان تقولون على هذا الأمر أنه بدعة، فكذلك الركوب في السيارات بدعة، لأن السيارات لم تكن مركوبا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنتم تقولون: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، مع أن العبارة واضحة صريحة متعلقة بالدين. الإمام مالك ما قال: ما لم يكن يومئذ دنيا لا يكون اليوم دنيا، قال: ما لم يكن يومئذ دينا. يعني القضية تفصيلها في هذا الباب إنما في الأمور الشرعية، في الحلال والحرام، في السنة وعدمها، البدعة أو غيرها. فهي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة باختراع مخترع، والمخترع يكون مخلوقا لأن الله عز وجل الخالق والمدبر. المخلوق يخترع، يخترع في أمور الدنيا مأذون له، مخترع في أمور دينه محظور عليه، لم يؤذن له أبدا. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، تروي لنا هذا الحديث العظيم الذي هو أحد الأحاديث التي بني عليها الإسلام. من أحدث في أمرنا ما ليس منه، ما ليس منه بمعنى أنه ليس من دين الله. كيف يكون من دين الله؟ يكون من دين الله إذا دل عليه دليل من كتاب الله، وجدنا دليله في آية من القرآن، وجدنا أو وجدنا دليله في سنة من سنن المصطفى الصحيحة الثابتة إليه، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية، أو كان مما اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه، لأن القاعدة في هذا الباب تقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا كانت مخترعة في دين الله تبارك وتعالى يصدق عليها حديث نبينا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو. إذا كان من أمرنا أي مما جاء به الكتاب والسنة، لو سألت أحدكم عن الصلاة مثلا هل هي من أمرنا، هل هي من الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا، قلتم جميعا بلى. نقول وش الدليل؟ تقول الأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة والأمة من بعده على مشروعية هذه العبادة، بل وعلى كونها ركن من أركان الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. الأدلة على هذا كثيرة متوافرة ولله الحمد والمنة. فهي في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي بمعنى تنافس، لأنه ليس ثمة ثالث لهما، إما طريقة شرعية ربانية نبوية، وإما طريقة بدعية محدثة، ما كانش بينهما. فإذا وجدت الطريقة البدعية نافست الطريقة الشرعية، بمعنى أن الناس يسيرون على الطريقة البدعية فيتركون الطريقة النبوية، لأن أضرب في هذا الباب ما أحدثت بدعة إلا أميت السنة، إلا أميت السنة في مقابلها. وقف على ذلك كل البدع التي أحدثت في دين الله جل وعلا. خذ أي بدعة، خذ أي بدعة، قول البدعة الفلانية عمل الناس بها، سأبين لك كيف يتركون العمل بالسنة وكيف يهزمون السنة. صح ولا لا؟ أذكرنا بدعة من البدعة اللي جاء من ذلك. نعم،
وشو؟
40
يوم. وشو 40 يوم؟ والله ما فهم.
الأربعين، والله يعني 40 يوم خلعتني ولا 40 يوم. إيه أحسن، أحسن، أحسن. بارك الله فيك. الأربعينية للميت يسميوها هكذا، الأربعينية للميت. اسمها ماشي 40 يوم. اليوم الأربعون بعد وفاة الميت، أهل الميت، أهل الميت ماذا يفعلون؟ يجتمعون، صح ولا لا؟ ويصنعون الطعام ويدعون الجيران والأقارب كأنه عرس. ما أدري إذا كان هذا لشدة حزنهم على ميتهم أو لكثرة فرحهم بموته، لأنه لما مات قسموا الحاصة، واللي كان فقير أصبح غني، واللي كانت متزوجة أصبحت مطلقة، أصبح شوفة داخل، وهكذا. صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة إذا أحدثها الناس، هذه موش أمات سنة، أمات سنة. أول سنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في هذا الباب، أنه نهى عن الاجتماع عند الميت بعد دفنه. شوف، بعد عند الميت يعني في بيت الميت بعد دفنه، يعني بعد دفنه الثلاث أيام ولا الأربعين يوم ولا الذكرى الأولى لوفاته، هذه بعد سنة، وقف على ذلك، الذكرى العاشرة لوفاته، الذكرى المئة لوفاته، كما يفعلون عياذا بالله. ليس هذا فحسب، بل في هذه المناسبة يذكر العلماء في قضية الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال، أنا ما قلت بدعة، مازال ما قلت بدعة. في هذه المناسبة كان واحد اللطيفة يذكرها بعض علمائنا، وهي وقل من يتنبه ويتفطر له، حتى الذين يمعنون في الاحتفال بها بهذه المناسبة، وهي أن المؤرخين علماء التاريخ والسير اتفقوا أجمع على أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت في الثاني عشر من ربيع الأول، اتفاق على أنه في 12 ربيع الأول، وأن مولده اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 10 أقوال كثيرة، قيل السادس، قيل السابع، قيل التاسع، قيل الثاني عشر، وقيل أكثر من ذلك وأقل. يعني الأمة الآن التي تحتفل بميلاد نبيها زعم، كما احتفل النصارى بميلاد نبيهم عيسى عليه السلام، ويفعلون في هذه المناسبة من المناكير والشرك بالله والطعمات ما يندى له الجبين، ما تبرأ منه جميع أنبياء الله ورسله. الآن احتفالات النصارى مقرونة بماذا؟ مقرونة بالخمور وبالشطح والرزيح وبالمشاكل والمصائب، يروحوا هذه الدقائق والسويعات للبابا نتاعهم اللي يصلي عليهم شويه، يدير القديس نتاعه على ايقاع البيانو والمشاكل هذه، وتبدا الصلاه ويخرجوا من الكنيسه، وبعد ذلك ياتي دور الشيطان ليصلي بهم بانواع المنكرات والموبقات، نسال الله العفو والعافيه. مع الاسف الشديد في قبل امبارح ولا قبل يومين، وانت كانت البارح يعني، وهذه لي اول مره وسابقه خطيره انها في اذاعه من اذاعاتنا الوطنيه للقناه الثالثه تعميديه الشاب الراكي مجبور الجمعه، بث نقل مباشر ل هذه صلاة القديس أو لصلاة احتفالهم بهذه المناسبة، نقل مباشر على إذاعتنا، على إذاعتنا الوطنية الإسلامية، وكأننا نقر بدين النصارى منافسا لدين الإسلام على أرض الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا من أخطر الأمور، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فقف على ذلك، كل بدعة من البدع، كل بدعة من البدع. هذا لنعلم أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يفتتح به في جل خطبه ليقرر هذا الأمر ويغرسه في قلوب الصحابة والأمة من بعدهم، كل ما كان يخطب يجيب ما يسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي فيها من مثل هذه العبارات التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن كل محدثة بدعة. هذا التقرير الأول، كل محدثة في دين الله فهي بدعة. ثم يقول: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، ما فيه لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، ما فيه البدعة الحسنة كما ذهب وجنح لهذا بعض العلماء. نقول علماء تجوزا، لأن هذه المقولة مأخوذة من عن أهل البدع، قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كله قرر هذا التقرير العظيم وأصل هذا الأصل: كل بدعة ضلالة. وهذا لفظ من الألفاظ الذي يفيد العموم، العموم الذي يستغرق كل أفراده، كل بدعة ضلالة. وزاد في رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. كل ضلالة في النار، لأنها أمر ما أذن فيه ربنا تبارك وتعالى، ما أذن فيه ربنا جل وعلا. فهذا تضاهي الطريقة الشرعية، هذا معنى مضاهاة الطريقة الشرعية، أي مثل هذه المنافسة. وإذا أحدثت البدع وقام المصلحون في هذه الأمة يدعون فيها إلى الخير، من خير هؤلاء أنهم يدعون الناس إلى السنن، ودعوتهم إحياء للسنن، إحياء للسنن مرة أخرى، بمعنى أن السنة قد أميتت، وأميتت بسبب الابتداع في دين الله جل وعلا، أمر خطير. فمن أول أعمال المصلحين أنهم يحيون ما أميت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ومما أفسده الناس إحداث البدع التي كانت سببا لإماتة السنن. إصلاح ما أفسد الناس بإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نحن مأمورون به جميعا، نحن مأمورون به جميعا، لأن من تمام أدائنا لحق نبينا عليه الصلاة والسلام بعد الإيمان به ومحبته وتعظيمه والصلاة والسلام عليه الدعوة إلى سنته ونصرته بنصرة سنته. وهذا عمل، بل هو أجل أعمال المصلحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا منهم. قالوا: إذا تضاهي الطريقة الشرعية، زادوا فيها القصد منها التعمق في العبادة. التعمق في العبادة يعني كأن لسان حال هؤلاء أن الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة ليس كافيا، ما يكفيه الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة الذي هو الدين، يعني غير كافي. زادوا الأمور بس لأجل أن يزيدوا في تعبدهم، يعني لأن يتعمقوا في عبادة ربهم تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة عين الضلال، وهذا الذي كانت بادرته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح المشهور عندكم جميعا، الحديث المعروف بحديث الثلاثة نفر من أصحاب رسول الله الذين جاءوا إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته. جاء في الحديث: فلما أخبروها كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلا، إلا أنهم أحسنوا الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لكان هذا كفر منهم، الإساءة أو إساءة الظن أو انتقاض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر بالله. قالوا: أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر، يعني السابق واللاحق، يعني ما فائدة أن يعبد الله عز وجل كثيرا وقد غفر له. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل ذلك كل واحد فيهم رأى رأيا، قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. هو في رشاعه قال ما يجيش يقوم بالليل، يديه قيام كله. والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يديه صيام ولا يفطر أبدا، وفي هذا مخالفة. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، ما يتزوج، ما يشغل نفسه بمرأة تنكد عليه ولا بأولاد بعد ذلك يتعبوه ويفتنوه، يعني يتهنى مرة واحدة ما يتزوج. فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقام في الناس خطيبا كعادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولا يسكت على منكر أبدا. جاءت الحاجة إلى أن يبين للناس ما وقع فيه هؤلاء، وأنه ليس على الجادة ولا على الصراط المستقيم قام في الناس وذكر لهم ما بلغه من شأن أولئك النفر، ثم قال: أما أنا فإني أقوم وأنام. أما أنا، وما أدراك ما هو صاحب هذه الرسالة؟ سيد ولد آدم، كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الله جل وعلا هو الذي أعطاه هذه السيادة، المصطفى الذي اصطفاه على سائر خلقه وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين. أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي رغب عن سنته يعني أعرض عنها، فرق بين رغب في الشيء أو رغب عن الشيء. رغب في الشيء أي أقدم عليه وأحبه، ورغب عن الشيء أي أعرض عنه وتركه. فالذي يعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هديه الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. فمن أعرض عن سنتي أو من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا معنى أن يكون الابتداع في دين الله تبارك وتعالى فيه من هذه المعاني المضاهاة للطريقة الشرعية وقصد التعمق في العبادة. ما كانش في دين الإسلام لا مكان للرهبانية الموجودة الآن عند النصارى، والتي ميزت النصارى إلى طائفتين من الناس: طائفة يسمون برجال الدين، والطائفة الأخرى ما أدري وش سموا أنفسهم، رجال الدنيا ولا رجال معاصي وذنوب ومنكرات. يعني رجال الدين هم الذين يواظبون ويحافظون على هذا التعبد لله، على الطريقة المحدثة التي عندهم، الطريقة المحدثة بنص كلام الله عز وجل الذي قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ابتدعوها، يعني الابتداع أصله موش في دين الإسلام فحسب، الابتداع في كل رسالة سماوية، لأن كل رسالة سماوية أهلها مأمورون فيها بالاتباع، والمخالفون لهم هم أهل الابتداع. وهذا ربما كان في الأمم السابقة أكثر من هذه الأمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترق النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال: هي الجماعة، هم أهل الاتباع. لأن الاتباع واحد وأهله يتبعون لا يتعددون، لأن الاتباع مرده إلى أصل واحد، مرده إلى الأصل، إلى الوحي. أما الابتداع أهله يتفرقون ويفترقون. لما؟ لأنهم يرجعون إلى أهواء متعددة. ولهذا علماؤنا إذا ذكروا أهل البدع يسمونهم بماذا؟ أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، لأن كل بدعة تبع لهوى من هذه الأهواء. وسنذكر طائفة من هذه الطوائف في آخر هذه الكلمة كنموذج لنعلم أن أصحاب الأهواء على دين غير الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، غير الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك قال الإمام مالك أو تلا الإمام مالك الآية الكريمة التي ترد هذه الدعوة الباطلة التي بناها أصحابها على أصل الاستحسان. والإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، بمعنى أن الذي قال بالاستحسان في دين الله تبارك وتعالى هذا شرع من عند نفسه، لأن الاستحسان بالدرجة الأولى يكون بالشرع بالوحي، بالدرجة الأولى يكون بالوحي، ثم يكون بعقول العقلاء ما رآه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهو عند الله حسن، ولكن الأصل فيه أن يكون شرعيا ربانيا. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى الآية العظيمة الدالة على إبطال الابتداع في دين الله من أساسه، قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الدين قد كمل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لإكمال الرسالات كلها. الله جل وعلا أكمل به الرسالات كلها وختم به هذه السلسلة المباركة الطيبة من المصطفين الأخيار من أنبياء الله ورسله، ختم هذه السلسلة ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو كما وصفه ربه جل في علاه ولكن خاتم الأنبياء والمرسلين، وكما وصف بهذا نفسه فقال: وأنه لا نبي بعدي، لا نبي بعده إلى قيام الساعة. تبقى هذه الأمة الداعية لدينه، هذه الأمة التي فيها ومنها ورثة علمه، وإن العلماء ورثة الأنبياء، علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة هم أهل تركة النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافع. اليوم أكملت لكم دينكم، رب العزة والجلال يقول أكمل الدين ببعثة النبي وبإنزال الكتاب، وهذه كانت من آخر ما أنزل من القرآن، وأتم الأحكام جميع الأحكام، بين الحلال من الحرام، والحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله إلى قيام الساعة، وأتم على هذه الأمة النعمة، وليس ثمة نعمة أعظم من نعمة الهداية إلى دين الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الصراط المستقيم. ورضيت لكم الإسلام دينا، البشرية جمعاء لم يرضى الله لها إلا دينا واحدا، ونقولها بملء أفواهنا ولا نخاف في الله لومة لائم، والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يوجد على وجه الأرض دين حق إلا دين الإسلام. الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد، الذي ارتضاه الخالق العزيز المتجبر لخلقه وعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يقبله الله تبارك وتعالى منه البتة. تلا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة اللي جاء يهودي لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر الفاروق، معظما لهذه الآية، قال: عندكم آية في كتابكم، لو علينا أنزلت معاشر يهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قالوا: هذه الآية لو علينا نزلت احنا يحسدوننا حتى بما أنزل الله علينا، لاتخذنا هذا اليوم الذي أنزلت فيه عيد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عالم من علماء هذه الأمة، بل أحد كبارهم، بل ثاني علمائهم، هذا المبشر بالجنة، قال: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو عيد، وفي يوم عرفة وهو عيد. الله جل وعلا اختار هذه المناسبة العظيمة لهذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الأصل الذي بنى عليه الإمام مالك هذه المقولة العظيمة، التي قلنا لو أنها كتبت لنا الذهب رحمة الله جل وعلا عليه. ثم ختمها بقوله: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة نسير عليها في تعبدنا لربنا تبارك وتعالى. أي أمر أي شيء لم يكن في الزمن الأول من الدين لا يكون بعد ذلك الزمن دينا أبدا. ما لم يكن اليوم، ونزيد على هذا فنقول: ما لم يكن اليوم أو غدا، أو غدا كذلك، ما لم يكن اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ أي في الزمن الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فلن يكون اليوم أي في وقتنا الحالي أو غدا أو بعده دينا أبدا إلى قيام الساعة. الدين ما كان في زمنهم، ما كان في زمنهم، وما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه، وما بينه نبيه عليه الصلاة والسلام. من ذلك هذا الذي نذكره ويذكره الناس جميعا، ويذكره الموافق والمخالف، ويذكره المحب والمبغض الحاقد، من قضية هذا التفرق. أنتم تقولون ودائما وأبدا تدندنون أن الدين الحق هو الإسلام، وأن ما عدا الإسلام كله باطل، وأنتم فيما بينكم تفرقتم واختلفتم إلى فرق عديدة ونحل كثيرة، فلما هذا كله؟ هذا على أول شيء لابد أن نعلم أنه آية من الآيات الدالة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأمر مستقبلي أي غيبي بالنسبة له، فحدث كما أخبر به. قال: ستفترق هذه الأمة إلى هذه الفرق وافترقت هذه الأمة إلى مثل هذه الفرق كلها وظهرت في الإسلام. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما يوعدون. أمنة من الأمن والأمان، النجوم في السماء أمان على هذه السماء، يعني السماء باقية ببقاء هذه النجوم، لأن من أعظم الآيات يوم القيامة أن هذه النجوم تندثر وتتنافر والسماء تذهب. وأنا أي وجود النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أمنة لأصحابه، يعني مما قد يقع فيهم من الفتن والنزاع والاختلاف، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على مادة هذا الخلاف والنزاع أبدا. ووقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث أمر بين صحابي وصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم يحتم الأمر أبدا، أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم، يخاطب أصحابه غاضبا عليهم لأمر وقع بينهم، فهذا يحكم هذا الأمر ويرجعون إلى بعضهم بعضا. ولكن بعد ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي وقعت، الفتن اللي كانت بين الصحابة حتى وصل الحال بهم إلى الاقتتال بينهم، إلى الاقتتال بينهم، وما قع لخيارهم من الغدر والخديعة والتقتيل كقتل الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من ذلك المجوسي أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة الآن الذي قبره في شيراز في إيران، قبر معظم مجوسي، لأنه قاتل عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قاتل الذي قضى على المجوس وأنهى ملكهم وفتح الله جل وعلا في زمنه أرضهم بنور الإسلام. مجوس الإيرانيون إلى الآن شيعتهم مازال عندهم الحنين إلى مجوسيتهم، من حنينهم تعظيمهم لهذا المجوسي المجرم الخبيث الذي قتل غدرا فاروق هذه الأمة وهو في محرابه يصلي بالناس، عمل فيه النذالة والخيانة، وهذه طريقتهم يعني حتى مجوس هذا الزمان الشيعة في إيران الآن. هذا اليوم يوم مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم يحتفل به في إيران عند الشيعة الإمامية، ويسمونه بيوم الغفران، يسمونه بيوم الغفران. أعيادهم كثيرة تختلف عن أعيادنا، وهذا من الموضوع الذي قلت ما أدري لك الوقت مثلا. كم باقي من الوقت؟ احنا كم نقبلنا بس نمشون بارك فيك. قلت يختلفون عما في ديننا وعما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور كثيرة، أمور هي من أصول ديننا. أنا سأذكر بعض النقول من مصادرهم وكتبه لتفهموا يا إخوان أن أمثال هذه الطرق والمذاهب يخدعوننا. من يريد أن يفهمنا أن الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين المذاهب، وأن الخلاف بيننا وبينهم ليس في الأصول بل في الفروع فقط، والسنة والشيعة شيء واحد. والله يكذبون. وسأبين لكم هذا الكذب المفضوح. أبدأ بما يعتقدونه، ويعتقدون في هذا أمور كثيرة، يعني شركياتهم في الربوبية وفي الألوهية وفي العبادة وفي كل شيء. وكنت جمعت هذه الشركيات في مقالة، من أراد أن يعود يرجع إليها ويرجع للمصادر، يعني الكتب فيه مصنفات عظيمة في هذا الباب. أنصح بالمناسبة بمصنفات إحسان إلهي ظاهير عليه رحمة الله، الذي قتل غدرا من قبلهم. أبدأ بآخر أئمتهم، هذا الخميني الهالك له من الله ما يستحق، في كتاب له سماه كشف الأسرار في الصفحة 124، قال: واسمعوا جيدا لكلامه، إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم، مقصود بهم عمر وأبي بكر، وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس. وش بهذا؟ في مواقع الإمارة على الناس، وقيل دخلوا فيروس شيعي، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيها. انظر إلى هذا الكفر بالله جل وعلا، الكفر الصريح. إننا لا نعبد إلها، ماذا فعل؟ يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة، وهذا بحق دين الإسلام الذي هو وحي رب العالمين. ولكن ينتقص ربه جل وعلا بمثل هذا الكلام الخبيث. قال: ثم يقوم بهدمه بنفسه، يقيم البناء الشامخ ثم يقوم بهدمه بنفسه. وش هو هدم الله جل وعلا لما بناه من هذا الدين العظيم الشامخ بالعبادة والعدالة؟ لما أجلس أمثال يزيد ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وغيرهم من العتاة على الإمارة، يعني كانوا أمراء للمسلمين، بل كانوا خلفاء، بل سادات الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. منهم المبشر بالجنة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذي النورين، ما وجد على وجه الأرض منذ أن خلق الله جل وعلا آدم إلى قيام الساعة رجل أكرمه الله جل وعلا بفضيلة مثل عثمان رضي الله تعالى. زوجه الله تبارك وتعالى في السماء ببنتي رسول، وأي رسول أفضل الأنبياء والمرسلين، ولهذا يلقب بذي النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بالنسبة للإله الذي نعبده، وهذه عقيدتهم من إمام من أئمتهم يعتقدون فيه من التعظيم والإجلال ما لا يعتقدونه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اعتقادهم في القرآن الكريم الذي قلت في بيان الدين أن أصله الأول هو هذا الكتاب المنزل، من عقائدهم في القرآن أنهم يعتقدون، وهذا من مصادرهم، بأن القرآن ليس بحجة إلا بقيم أو بقيم، ليس بحجة إلا بقيم. والقيم عندهم علي رضي الله تعالى عنه، يعني القرآن يحتاج إلى إمام حتى يفهم من قبل الناس، لأنه لا يحق لأحد أن يفهم القرآن إلا من أعطاه الله الإمام في زعمه. يقول الكليني في كتابه، وهذا من أعظم كتب الشيعة الذي هو أصول الكافي، يقول إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وأن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحج على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصول الكافي المجلد الأول صفحة 188. ومعنى ذلك أن النص القرآني لا يمكن الاحتجاج به إلا بالرجوع إلى الإمام. ومؤدى هذا الكلام ولازمه أن القرآن بنفسه ليس بحجة، القرآن بنفسه ليس بحجة. وهذا عندنا نعتقد أن من يعتقد هذا في القرآن فهو كافر بمن أنزله، فهو كافر بالله رب العالمين. هذا القول الذي لم يسبقوا إليه ولم يسبقهم إليه أحد من طوائف المسلمين، يعني ما سبقوهم لا زنادقة المعتزلة ولا الخوارج ولا إلا هم. ومن أصولهم كذلك في القرآن اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن لا يشركهم فيه أحد. الأئمة، والأئمة من الصحابة واحد عندهم، ألا اثنين، أن وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابنه الحسين رضي الله تعالى. الحسن أخرجوه من الإمام، لأن الحسن على خلاف أصول مذهبهم الباطلة، يعني الحسن وأبوه وأخوه جميعا. الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يجمع به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين. بعضهم يكفره لأنه تنازل بالإمامة لمعاوية رضي الله تعالى عنه جمعا لكلمة الصحابة وللأمة، وتحقق هذا، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في ريحانته هذا الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من ويذكرون هذا في الكثير من كتبه، من مثل ما جاء في أحد تفاسيرهم، إنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا، يعني الكلام يرجع إلى الأئمة، الاهتداء بنا وإلينا. هذا في تفسير فرات صفحة 91، وفي كتاب وسائل الشيعة المجلد 18، كتاب ضخم، الصفحة 1149. وفي كتب أخرى الكافي وغيرها البحار ما هو أعظم من هذا كله. ومن اعتقادهم كذلك في القرآن عقيدة التحريف، عقيدة التحريف التي صدع بها أحدهم وأعلنها، لأنهم كانوا يعتقدونها ولا يعلنونها في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب فصل الخطاب. ولما كتب هذا الكتاب وخرج هذا الكتاب بعد طبعه رد عليه بعض أئمة الشيعة، فرد عليهم بكتاب آخر يرد على شبههم، يرد على شبه الرادين عليه. وهذا الإمام الرافضي الخبيث من المعظمين عنده، من المعظمين عنده، وهو مدفون. لما هلك دفن في النجف، في الغرفة الوسطى في النجف الذي يسمونه النجف الشريف، والذي يعظمونه على ما نعظم نحن أهل الإسلام جميعا، على ما نعظم به الكعبة وبيت الله الحرام. عندهم هذه المشاهد والمزارات، النجف وكربلاء مقدستان، خاصة كربلاء مقدسة على بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. واعتقاد الشيعة كذلك، هذا بالنسبة للأصل الأول ألا وهو القرآن، اعتقادهم كذلك في السنة. السنة عندهم، السنة عندهم ما جاء بأسانيد أهل البيت، الإسناد الذي يكون فيه أهل البيت، ما عدا هذه الأسانيد فهي عندهم أحاديث مردودة مكذوبة لا يحتجون بها ولا يعتبرونها حجة بذاتها. يعني عندهم السنة ما جاء في كتاب هذا الكافي أو غيره من هذه المصادر التي فيها من الضلال وفيها من البهتان الشيء الكثير. ما اجتمعوا معنا في رب نعبده، ولا اجتمعوا معنا في كتاب نقدسه، وما اجتمعوا معنا في سنة لنبينا صلى الله عليه وسلم نحفظها ونتعلمها ونعلمها وندعو إليها. ما اجتمعوا معنا في أصحابه ونقل في الوحي بعده الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل إن دين الشيعة مبني على الطعن في أصحاب رسول الله والنيل منهم، وبخاصة كبارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبي بكر وعمر. ويعتقدون، وهذا من تأويلهم الفاسد لكتاب الله جل وعلا، أن قول الله تبارك وتعالى الجبت والطاغوت قالوا هو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله. يعتقدون أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلا طائفة قليلة منهم اختلفوا ثم اتفقوا على أن هؤلاء لا يتجاوزون 13 صحابيا، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك من الصحابة ما يقارب 13,000 صحابي. والإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة وصل إلى ذكر ما يقارب هذا العدد 12,298 صحابي ذكرهم بأسمائهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لا يستمعون معنا في صحابة نجلهم ونحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني في صدقته ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وسأل أحد في زمن عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله: أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقال عبد الله بن المبارك الإمام، إمام من أئمة الإسلام ومن أئمة أهل السنة والجماعة، قال: لغبار في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمة الله جل وعلا عليه، ورضي الله على عن كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. في زمن الصحابة ما كان يعرف تشيع، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والصحابة كان يحب بعضهم بعضا، علي رضي الله تعالى عنه كان يحب أبا بكر حبا عظيما، وكذلك عمر، بدليل أنه سمى أبناءه وأبناؤه سموا أبناءهم على أسماء هؤلاء الرجال الأخلاق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أظن أنني أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقكم في دورتكم هذه التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعكم بها وبمشاركة مشايخها.